أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التواعد بالبيع أو الإيجار بأن يتعهد المالك أن لا يجر الدار إلا منه أو لا يبيعه إلا منه، هل هذا التوافق والتواعد يكون نافذا وملزما؟ قلنا أن الفقه الوضعي اعتبر أن هذا عقد ملزم للطرفين أو لأحد الطرفين إذا كان التعهد من قبل أحد الطرفين فقط. قلنا أنه في فقهنا لعل مشهور الفقهاء أن مثل هذه التواعدات والمواعدات لا يرونها ملزمة ما لم يقع بيع، يجعلون هذا ملحقا بالوعد بالبيع، والوعد بالبيع التزام ابتدائي ووعد ابتدائي، ومن لا دليل على نفوذه، بل الإجماع المدعى على عدم نفوذ الشرط والوعد الابتدائي. وقلنا أنه خير ما يمكن أن يستدل به على ذلك إنما هو عموم أفق العقود بناء على تفسير العقد بالتعهد، مطلق التعهد. ولكن قلنا أن هذا التفسير لعله خلاف الظاهر اللغوي وخلاف فهم الفقهاء من هذه الآية. العقد كأنه حيثية العقدية والمعقودية تحتاج إلى رابطة قانونية زائدا على أصل التعهد كالتمليك والتملك والضمان ونحو ذلك. مجرد التعهد بشيئين حتى بنحو التباني والتوافق عليه بين الطرفين، هذا وإن كان عهدا لكنه يشكل صدق العقد عليه إذا لم يكن هناك تمليك وتملك. فمن هنا لو رجع باب هذا الالتزام المشار إليه إلى تمليك شيئين، ولو أن يكون بمعنى بنحو تمليك السرقفلية يعطيه حق البيع حق الإيجار يملكه، لا بأس، يكون عقدا حينئذ. وأما مجرد الالتزام بأن هو لا يبيع من دون أن يملكه حقا في العين حتى حق البيع والإيجار، وإنما هو يلتزم بأن لا يبيع إلا من، لا يؤجر إلا من، هذا نظير أن يلتزم له بأن يزوره غدا. لو التزم بأنه يزوره غدا في بيته، هل يقال أنها بنحو الالتزام والتعهد، هل يقال أن هذا مشمول لعموم أفق العقود؟ أن هذا عقد عهد لم يعهد تمسك الفقهاء بأفق العقود في أمثال هذه الموارد. نعم، لو تصورنا ملكية نفس الالتزام، نفس هذا الالتزام بأن يبيع منه ولا يبيع من غيره، أن يقال هذا الالتزام بنفسه له مالية عند العرف والعقلاء فيملكه التزامه، لا أنه يملكه أن يبيع أو لا يبيع، كي يقال أن البيع وعدم التصرفات القانونية ليس لها مالية، مجرد تعهد بفعل كالتعهد بأن يزوره الذي لا مالية له، وإنما يملكه الالتزام، تمليك نفس الالتزام، المتعلق التمليك الالتزام، فيكون التعاقد على التمليك على تمليك الالتزام. إذا قبلنا هذا المعنى وتصورنا أن الالتزام بنفسه والتعهد بنفسه يملك، وبهذا التعهد كأن المتعهد يملك التزامه له، يملكه التزامه فيملك عليه الالتزام لا الملتزم به، لأن الملتزم به هنا تصرف قانوني قد لا يكون له قيمة، يملك الالتزام نفسه، وحينئذ يكون هنا عقد بلحاظ تمليك الالتزام كتمليك الفعل في سائر الموارد الأفعال التي لها مالية، تمليك فعل الخياطة. والتعبير بملك الالتزام والتمليك تملك الالتزام وارد في كلمات الفقهاء. في باب الشروط يقولون أن الذي يملكه من له الشرط على من عليه الشرط أنه يملك عليه التزامه بالفعل، لا يملك عليه الفعل، ولهذا لا يمكن أن يبيع هذا الفعل ينقله إلى مالك آخر. لو باعه الكتاب واشترط عليه مثلا أن يخيط له ثوبه لا يملك الخياطة، وإنما يملك التزامه بالخياطة بالشرط. وكذلك يقوله المرزا في باب وجوب الوفاء في تفسير العقد، هناك أيضا يقول المرزا أن البائع يقوم بتمليكين، يملكه العين ويملكه التزامه بالعين، بتملك العين وتمليك العين، يملكه التزامه بتمليك العين. والذي يقول اللزوم يأتي من هذا التمليك الثاني، حينما يملك التزامه هذا معنى اللزوم الحقيقي. يقول اللزوم الحقيقي عبارة عن ملك التزام الغير، والخيار بمعنى إرجاع كل منهما لالتزام الآخر الذي ملكه بالعقد، إرجاعه إليه، فيملك التزامه بعد أن كان قد ملكه للغير، فيكون له حق الفسخ. ولهذا من استرجاع هذا الملك لا يستلزم مرجعية المال، المال بعد مملوكه، لأن الذي استرجعه إنما هو ملك الالتزام لا ملك المبيع. فالفقهاء قد يعبرون بملك الالتزام في بعض الموارد، فليكن هذا النحو من التعاهدات من باب تمليك الالتزام، يملك أحد المتعاهدين المتعهد أن لا يبيع إلا منه، لا يؤجر إلا منه، يملك التزامه بذلك، فيكون عقدا حينئذ باعتبار هنا يتحقق تمليك تملك. إلا أن هذا الكلام ملك الالتزام وإن ورد في كلمات الأصحاب، في باب الشروط ورد هذا التعبير، في باب اللزوم الحقي ذكره المرزا، لكن من المستبعد أن يقصد به الملكية بالاصطلاحية الوضعية. يراد بالملك في هذين الموردين أصل الاستحقاق، لا أنه هذا ملك بحسب الحقيقة، لا الملكية التي تكون تضاف إلى باب الأموال والمنافع والأعمال. فإن الالتزام العرف والعقلاء لا يجعلونه صالحا للتمليك والتملك كالمال الخارجي أو كالفعل أو كالمنفعة التي تملك. هذا الملك هنا من باب ضيق الخناق يعبر بالملك، ملك الالتزام، يملك عليه التزام يعني يستحق عليه، يعني ليس بأكثر من معنى الاستحقاق أو اللزوم، يلزم عليه أن يلتزم بهذا الشيء. وأما أن يكون هناك الملكية الاصطلاحية مجعولة عقلائيا، الملكية المجعولة في باب الأموال تجعل على الالتزام ويجعل لنفس الالتزام أيضا مملوكية ومالكية، هذا أمر على الأقل محل تأمل وتوقف عندنا. إذن فصدق العقد في مثل هذه الموارد مشكل، فإذا كان مشكلا فالتمسك بأصول العقود يكون محل إشكاله. ثم قد يستدل على عكس المطلب ببعض الروايات، قد يستدل ببعض الروايات على إثبات أن مثل هذا التعهد والتواعد بأن يبيع منه ليس لازما، حتى لو كان على القاعدة مشمولا لأوفو بالعقود ولازما. تلك الروايات هي الروايات الواردة ما يصطلح عليه بالروايات العينة، أخبار العينة، الروايات الواردة في من يريد أن يشتري شيئا لكن ليس له المال أن يشتريه الآن، البايع في السوق يبيعه نقدا ليس له هذا المال، فيأتي إلى شخص آخر له مال لكن ذاك الإنسان لا يريد هذا الشيء، يقول له اشتر لي هذا وأربحك فيه، فيشتريه له نقدان ثم يبيعه من هذا نسيئة من أكثر من ذلك فيربح. هذا الذي يسمى بالعينة، يعينه على ما يريد، يعينه من خلال البيع له، يبتاع له ثم يبيعه عليه بالثمن الأغلى مع التأجيل، إما لتمام الثمن أو للقسم الذي لا يملك لا يحضره نقدان ذاك الإنسان، من أجل إعانته وتوصيله إلى ما يريد وهو لا يتمكن لأنه لا يملك كل الثمن الآن، يعينه هذا الإنسان لكن يربح في مقام العينة، أيضا يربح منه شيئان، ليس مستعدا مجانا أن يشتري له ويبيعه له نسيئة بنفس الثمن، وإنما يتعين عليه بهذا النحو فيشتريه له ثم يبيعه منه بأكثر. هذا باب العينة. روايات وردت في هذا الباب روايات كثيرة تقول أنه هذا صحيح، يجوز إذا كان كل منهما بالخيار، بعدما يشتري هذا نقدا من السوق يأتي إلى هذا الطالب للحاجة للمتاع، إن شاء باعه إن شاء لم يبيعه، ذاك أيضا إن شاء اشتراه وإن شاء لم يشتره منه، إذا كان هكذا بحيث البيع منه يقع بعد البيع، البيع نسيئة منه بأكثر يقع بعد البيع من السوق بالنقد، البيع بالأكثر يقع بعد ذلك، إنما يبيعه منه بعدما يملكه لا بأس، ويكون بالخيار إن شاء فعل إن شاء اشترى من إن شاء ترك لا بأس. أما إذا كان ملزما من أول الأمر، إذا كان ملزما بأن يشتريه منه بحيث ليس له الخيار أن لا يشتريه، هنا حينئذ لا يجوز. فهذه الروايات تؤكد أن الشراء الثاني إذا كان شراء المشتري فيه مختار جائز، أما إذا كان ملزما به فلا يجوز. وهذه روايات عديدة، منها مثلا موثقة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله يجيء من الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، هم فيه نحدد ربح وهم الأجل، يعني يبيعه نسيئة منه، وإلا لو كان له هذا المال ذاك نقدا لا يحتاج إلى هذا الوقت، وهو يذهب ويشتري من السوق، فنقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، نتفق على مقدار شيء من الربح والأجل، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، هل هذا جائز؟ فقال الإمام أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما هو عندك أيستطيع أن ينصرف إليه؟ لو وجد بيعا آخر، أي مبيعا آخر، شخص آخر يبيع له هذا المال بشكل أفضل من ما أنت تبيعه عليه، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ أنت لو وجد واحد آخر يشتري منك هذا المال بسعر نقدي بهذا السعر مع الربح لا نسيئة من هذا، لك الخيار أن تذهب. هكذا قال أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت نعم، هذا مجرد وعده غير ملزم. قال فلا بأس. وهذا مفهومه، لأن في مقام التحديد لا مقال، مفهومه أنه إن لم يكن كذلك إن لم يكن ففيه بعثة. يعني إن كان مقاولتك معه في البداية بنحو بحيث هذا ملزم بأن يشتريه منك، أنت ملزم بأن تبيعه منك، هنا فيه بعث. وهذا يقال حينئذ إطلاقه يشمل مطلق الالتزام والتعهد بأن يبيعه. المقاولة على أن يبيعه من له شكلان، شكل أن يبيعه من أول الأمر، هذا الذي لم يشتره بعد يبيعه قبل الشراء يبيعه منه، وشكل آخر أن يقاوله بمعنى أن يتعهد ويلتزم بأن يبيعه منه، ذاك أيضا يلتزم بأن يشتريه منه، بنحو المواعدة من الطرفين والتعهد والالتزام من الطرفين. وإن كان بعد ذلك سوف يبيعون ويشترون، يوقع بيعا آخر وشراء، بيعا وشراء، لكن بالمقاولة يلزمان نفسيهما أنفسهما بالشراء والبيع، أيضا مشمول لإطلاق إن أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه. يعني إن كان لا يجوز له، سواء كان عدم الجواز لوقوع البيع الثاني من أول الآن قبل البيع النقدي، أو لوقوع المقاولة والتعهد على أن يبيع منه وأن يشتري منه، بنحو يكون هذا التعهد والمقاولة ملزما، هذا أيضا مشمول لإطلاق الرواية. فالرواية تدل على أن كلما لم يكن خيار، كلما كان إلزام وملزمية، سواء كانت الملزمية لوقوع البيع النسيئة قبل البيع النقدي من أول الآن، أو كان هذا الإلزام واللزوم نشأ من إيقاع عقد آخر، مثلا إن كان هذا عقدا أو تعهد آخر ملزم بأن يشتري منه وأن يبيعه منه، بحيث ذاك يكون ملزما. وإن كان هذا إلزام بالبيع والشراء لا تمليك وتملك، كلما كان هناك إلزام بأن يأخذه بأن يشتريه منه، سواء كان على أساس أن البيع الثاني وقع من أول الأمر، أو على أساس أن الالتزام بالبيع الثاني وقع من أول الأمر ويكون ملزما لهما، في هذه الحالة فيه بعث. إذن فإطلاق هذه الرواية تنفي كما تنفي صحة الإيقاع البيع النسيئة من أول الأمر قبل الشراء، كذلك تنفي صحة إيقاع مقاولة ملزمة بالبيع والشراء، بحيث بعد المقاولة لا يجوز له لأحدهما أن يتخلف، فإنه أيضا مشمول، لأنه يقول أرأيت إن أجد بيعا هو أحب إليه مما عندك، أي يستطيع أن ينصرف. فالميزان أن يكون مستطيعا، فإذا كان غير مستطيع سواء لتحقق البيع الثاني قبل الأول أو لتحقق مقاولة ملزمة، هذا باطل فيه بأس، المقاولة باطلة. فتكون هذه الرواية دليلا على أنه كما يبطل البيع من الأول، بيع النسيئة من الأول، يبطل المقاولة الملزمة أيضا. المقاولة الملزمة أيضا ليست ملزمة، باطلة، ولهذا لا يجوز، يقول الإمام لا يجوز له أن يلزم نفسه ويلزم صاحبه بأن يشتري منه بعد ما يشتري هو من السوق. إذن فتكون الرواية دليلا على بطلان وعدم ملزمية مثل هذه المقاولات، وأن هذا الإلزام لا يكون، سواء أريد جعله بالبيع لأن يبيع النسيئة قبل البيع النقدي من أول الآن، أو أراد أن يجعله بنحو المقاولة على الالتزام بالبيع، فإن كليهما مشمول حينئذ لإطلاق هذه الرواية. وكذلك صحيحة صفحة 377 من المجلد 12 بالطبعة اللبنانية عندي مسائل. صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل، أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عن العينة فقلت يأتيني الرجل فيقول اشتري المتاع، واربح فيه كذا وكذا فأراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم أرده من أجله لمكان شرائه أردت، وإلا أنا لا أريد هذا المتاع، ثم آتيه به فأبيعه، هل هذا جائز؟ فقال ما أرى بهذا بأسا، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار، إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه وإن شاء رده، فلست أرى به بأسا. إذا كان بهذا النحو إن شاء أخذ وإن شاء، إذا لم يكن إلزام وملزمية حينئذ جائز، مفهومه أنه إن كان مع إلزام لا يكون جائزا. ورواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، هذه الرواية التي يستدل بها الشيخ في المقاصد في بحث المعاطات، اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت بلى. قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني إذا كان بنحو بحيث إن شاء أخذ وإن شاء ترك جائز، يعني البيع الثاني إذا كان غير ملزما به، لا البايع ملتزم به ولا المشتري ملزم به، فالبيع الثاني صحيح. أما إذا كان ملزما، كان ملزمين به بحيث ليس لهما إن شاء أن يبيع وإن شاء يترك أو أحدهما يترك، ففيه بأس يحرم الكلام، إذن يكون من المحرم، إذن فيكون دليل على بطلان مثل هذه الإلزامات والالتزامات، سواء كان بنحو البيع من أول الأمر أو بنحو المقاولة على أن يبيعه. فبإطلاق هذه الروايات قد يستدل على بطلان الالتزام بالبيع والإلزام بالبيع والشراء من قبل، هذا ما يمكن أن يقال. هذه الروايات أيضا الصحيح أنها لا تدل على هذا المطلب، لأن هذه الروايات حتى إذا سلمنا إطلاقها لمثل المقاولة بالتعهد بالبيع، لا البيع من أول الأمر، إذا قيل أن منصرفه البيع من أول الأمر هو أجنبي عن محل الكلام، لكن لو فرض أنه استفيد من التعليل في إن شاء أخذ وإن شاء ترك، أنه أي ملزم لا يكون صحيحا هنا، ولو الالتزام والإلزام على أن يبيع فيما بعد الشراء، التعهد أيضا ليس صحيحا وملزما، حينئذ هذه الروايات تدل على عدم الصحة لإحدى نكتتين، هما مورد هذه الروايات جميعا. النقطة الأولى، هناك نقطتان للإشكال كانت مركوزة في ذهن المتشرعة فمن أجل هذا سألوا. النقطة الأولى للإشكال أن هذا الإنسان يبيع أو يتعهد ببيع شيء لا يملكه الآن، فهو يريد من أول الأمر أن يبيع أو يلزم الطرف المقابل بقبول شيء بنحو البيع أو بنحو التعهد بالبيع، بس التعهد الملزم بيلزمه بأخذ شيء هو لا يملكه الآن، سوف يملكه بالشراء فيما بعد، وهذا هو بيع ما لا يملك. ما لا يملك، بيع ما لا يملك فيه إشكال، لأن البيع لابد إنما يكون صحيحا من المالك، فمن لا يكون مالكا لشيء كيف يصدر منه البيع، وكيف يمكنه أن يلزم ببيع بشراء شيء هو الآن ليس تحت سلطانه واختياره. بيع ما لا يملك فيه محذور، لأن البايع إنما يستطيع أن يبيع ما يملكه لا ما لا يملكه، لا ما لا يملكه. إذن هذه نكتة، جملة من هذه الروايات ناظرة إلى هذه النكتة، أن هذا البيع إذا كان إلزاما سواء بعقد البيع أو بعقد التعهد بالبيع، على كل حال إذا كان إلزاما قبل أن يملك، إلزاما بأن يشتري من هذا الشيء قبل أن يملك، فحينئذ هنا يكون باطلا لأنه بيع ما لا يملك. وأما إذا لم يكن هكذا كما إذا كان هذا الشيء ملكا له كما هو في محل الكلام، لا يريد أن يلتزم أو يلزمه بشيء لا يملكه، يملكه بس يريد أن المشتري يريد أن هذا البايع لا يعطي لشخص آخر لأنه مالك قد يأتي واحد آخر يشتريه منه أو يجره منه يستأجره منه، فيلتزم يلزمه ويلتزم على نفسه له بأن لا يبيع ما يملكه بالفعل إلا منه، هذا حينئذ لا يكون مشمولا لهذه النكتة. لكي يستفاد من النهي في هذه الروايات والبطلان لذلك الإلزام في ذلك المورد، البطلان في هذا المورد، هذا إحدى النكتتين. النكتة الأخرى في بعض روايات العينة هناك نكتة النسيئة والنقد، أن هذا يشتري نقدا بأكثر ويبيع منه نسيئة بأقل ويبيع منه نسيئة بأكثر. لو كان بيع الثاني النسيئة من أول الأمر لازما حينئذ هناك روايات ذكرناها في البحث الكلي ظاهرها أنه لا يجوز أن يأخذ من أكثر مما نقده، الورق الذي نقده لا يجوز أن يأخذ منه. نعم لو كان ذاك بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ والخسارة على هذا يجوز حينئذ. هذه نقطة أخرى، نقطة النقد والنسيئة، الذي يكون هذا الإنسان يريد أن يربح، يريد أن يربح شيئا من دون أن يتحمل خسارة ما ربحه، لأنه يريد أن يجعل البيع النسيئة من أول الأمر لازما بالأكثر، البيع النسيئة بالأكثر يقع لازما من حين الشراء بالنقد، بحيث بمجرد أن يشتري نقدا يقع لذاته ولا يتحمل هذا المشتري النقدي أي خسارة، لكن يكون له ربح وهو هذا الربح الزائد الذي سوف يأخذه باعتبار أنه بائع له عليه نسيئة بأكثر. هذا في الإسلام أيضا من الروايات استفاد أنه لا يجوز، هذا ربح من دون تحمل الخسارة، ربح من دون تحمل الخسارة أيضا لا يجوز، إنما يجوز له أن يربح بالتجارة فيما إذا كان حينما يشتري نقدا هذا المال يدخل في ملكه، بحيث لو هلك لهلك من ملكه، لا أنه لهلك من ملك ذاك المشتري النسيئة الذي يجب أن يدفع الأكثر، لابد أن يكون الهلاك في ملكه، يعني الشراء الثاني منفصل عن الشراء الأول ويكون ذاك بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. هذه أيضا نقطة أخرى موجودة في بعض هذه الروايات وفي أكثر هذه الروايات. كلتا النقطتين سواء كانت هذه الروايات تنظر في مقام الإبطال للالتزام بالبيع الثاني، تنظر إلى النقطة الأولى بيع ما لا يملك، أو النقطة الثانية، كلتا النقطتين أجنبية عن محل الكلام، يعني لو تم البطلان فيهما لابد من الاقتصار على موردهما، لا يمكن التعدي إلى مورد ليس فيه لا بيع النقد والنسيئة، لا يوجد بيعان، بيع واحد يريد وأيضا يملك ما يبيع لأنه لا يملك ما يبيع، ما يلزم بالبيع يلتزم ببيعه، يملكه له دار مملوك له، الآن لا يبيعه بس يقاوله ويلتزم له أن يبيعه من في اليوم القادم، فلو جاء بعد شهرين أو بعد في المدة المضروبة بينهما وهذا يكون نافذا لازما عليه هذا لأنه تعهد على نفسه، لزوم هذا التعهد لا يلزم منه، لا بيع ما لا يملك، تصرف في شيء والالتزام في بشيء لا يملكه والالتزام بشيء يملكه، ولا أيضا يكون مربوطا بمسألة النقد والنسيئة والربح بلا تحمل الخسارة، الربح الذي لا يكون في قباله ضمان للخسارة ولدرك المال. كلتا النقطتين أجنبية، فلو تمت هذه الروايات في الدلالة على البطلان فموردهما إحدى هاتين النقطتين، التعدي منهما إلى غير ذلك كما هو محل المسألة المطروحة بلا موجب لا يكون، مضافا إلى أنه من المستبعد أن يكون النظر أصلا في هذه الروايات إلى الإلزام بالالتزام، ناظر إلى البيع لا إلى الإلزام بالالتزام، يعني الإنسان يملك صحيح لا يملك المبيع لكن يملك التزاماته، التزاماته وأفعال نفسه، الالتزام بأن يبيع من هذا التزام بالفعل بحسب الحق ليس التزاما بالمال. إطلاق هذه الروايات وشموله لمثل هذا الالتزام. لو قلنا أن مثل هذا الالتزام في نفسه نافذ لا يخلو أيضا من إشكاله. إذن فالاستدلال بمثل هذه الروايات على بطلان التعهد بالبيع أو بالإيجار لمال يملكه المتعهد، الآن ملكه لكن يريد المشتري ضمانا لأن لا يبيعه على غيره لتضمين وضمان أنه سوف يكون له الإيجار، يكون له لا لغيره، لأن هناك مشترين كثيرين كثيرون أو مثلا مستأجرون كثيرون يريدون هذا المال، فيأتي ويطلب ويتفق معه على أن يتعهد بأن لا يبيع إلا من أو لا يؤجر إلا من. هذا أجنبي عن مفاد هذه الروايات. فلو تم إطلاق أوفب العقود كان هذا لازما وكان تاما مجزمية كما يقول الفقه الوضعي، والروايات المذكورة لا يمكن أن تكون مخصصة لأنها ليست ناظرة إلى ذلك بوجه من الوجوه وأجنبية عن ذلك، إلا أن الإشكال في أصل إمكان استفادة لزوم مثل هذه التعهدات التي لا يترتب عليها تمليك وتملك وأحكام وضعية من ممان ملكية تمليك. صدق العقد على مثل هذه الأمور فيه إشكال، ولعله في تلك النقطة التي أشرنا إليها من أن العقد غير العهد، واستفادة العهد بقرينة أوفو